بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التربية الرشيدة. العربية لغة القرآن الكريم، لغة التراث الإسلامي، لغة الآباء والأجداد، تتعرض اليوم لهجمة هائلة، فهي تقع اليوم بين فكي كماشة يضغط عليها من جهة العاميات والشعر النبطي والمقالات التي تكتب الآن بالعامية في بعض الصحف، ومجالات كثيرة أصبحت العامية فيها منتشرة، ويضغط عليها من الوجه الآخر ومن الجهة الأخرى اللغات الأجنبية. ففي كثير الآن من الجامعات صار التدريس باللغة الإنجليزية، بل وصل هذا الأمر إلى المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. العربية تمر بظروف قاسية، هذه اللغة الجميلة العظيمة، لغة الذكر الحكيم التي دبجنا في مديحها آلاف الصفحات، هي اليوم معرضة للاندثار في بعض الدول. وقد آلمني أشد الألم ما ذكره السفير البريطاني في إحدى الدول العربية قبل شهور، من أنه بعد 25 سنة لن يكون في تلك الدولة عربية، وسيتكلم الناس الإنجليزية عوضا عن العربية. هذا شيء مؤثر للغاية ومؤسف للغاية. لهذا من مهمات الأسرة المسلمة أن تحافظ على العربية. وأنا لا أطالب بعربية معقدة، وأطالب بفصحى سهلة، إن لم نستخدمها بشكل كلي فبشكل جزئي. وأطالب أيضا بحساسية جديدة نحو اللغة، نحو المحافظة عليها، نحو التخلص من اللحن، نحو التخلص من الاستخدام غير اللائق للغة والاستخدام غير الجيد للغة. وقد قالوا قديما: تكلموا تعرفوا. فالإنسان يعرف حين يتكلم، ما دام صامتا الناس متشابهون، لكن حين يتكلم الإنسان يتميز عن غيره. ومن هنا فإن علينا أن ننشئ الأطفال على أن يستخدموا اللغة بطريقة لطيفة. يقول: من حضرتك؟ ماذا تأمرني؟ شكرا، لطفا، عفوا، الشيء الذي تحبه، أستاذي، سيدي. يتكلم بمثل هذه الكلمات التي تشيع الأنس بين الناس، وتشيع الرحمة، وتشيع الاحترام المتبادل. وأود أن أشير إلى شيء مهم، وهو أن اللغة ليست فقط أداة للتفكير، وليست أيضا فقط أداة لنقل الأفكار والمشاعر، وليست فقط أداة لاختزان المعلومات، إنها أكثر من ذلك. إنها تصنع الأفكار، وإنها تصنع المشاعر. فنحن حين نستخدم ألفاظا جميلة، نحن نحسن مشاعرنا، ونحسن أيضا مشاعر الناس الذين يستمعون إلينا. أيضا من جملة الاستخدام الجميل والمطلوب للغة أن نعود الأطفال على التقليل من الحلف. هناك أناس، ومعظم هؤلاء يكونون من ممتهني الكذب، من محترفي الكذب، يكثرون من الحلف، يعرف أن الناس لا يصدقونه فيكثر من الحلف. لا ينبغي للمسلم أن يحلف إلا عند الضرورة، أما أن يصبح هذا شيئا على لسانه يحلف في كل وقت فهذا لا ينبغي أن يكون. أيضا من جملة الارتقاء باللغة أن نبتعد عن الكلمات التي فيها شيء من خدش الحياء، وفيها شيء من الفحش. ونبه بشكل خاص على الطرف والنكات التي تقال أمام الأطفال وتقال أمام المراهقين، وفيها بعض التلميحات الجنسية، لأن هذه الألفاظ وهذه النكات التي تقال تشغل ذهن الطفل وتثير خياله وتبعث فيه الفضول، وربما يبحث عن بعض الأشياء التي تتصل بهذه الكلمات الجنسية. فعلى الأبوين وعلى الإخوة الكبار أن يتحفظوا كثيرا في مسألة استخدام شيء يثير لدى الأطفال ويثير لدى المراهقين بعض المشاعر وبعض الأفكار. أيضا البعد أثناء استخدام اللغة عن مديح الذات، فهناك أشخاص باستمرار يقول لك أنا، وبعضهم يبالغ فيقول نحن، وأحيانا شاب في 15 يقول نحن سنذهب، نحن سنقول. هذه نحن تستخدم للجماعة أو للمعظم نفسه الذي يعتبر نفسه بمثابة قبيلة أو بمثابة أمة، يقول نحن. فهذا أيضا بعض الناس باستمرار يقول لك في تصوري رأيي أنا شخصيا، يعني في تلميح مستمر إلى أهمية الشخصية وأهمية الذات، وهذا يولد بعض الأذى لدى المستمعين. أما البعد عن الغيبة فهذا مطلب أساسي، لأن كثيرا من الناس ولا سيما في القرى وفي البادية وفي البيئات الضيقة وفي اجتماعات الشلل والأصحاب الذين يجتمعون بشكل يومي، هؤلاء في الغالب يعني يتناولون الآخرين، لأنهم ليس عندهم شيء يتحدثون به، فيتناولون الآخرين بالغمز وباللمز ويذكرونهم بالسوء، وهذا مما ينبغي أن تبتعد عنه الأسرة المسلمة وأن تقاومه بشدة، لأن كثيرا من الأطفال يتحدثون عن معلميهم وعن معلماتهم ويتحدثون عن زملائهم بالسوء، والنساء تتحدث عن جاراتها والرجل يتحدث عن زملائه بشيء لا صح. فينبغي أيضا من جملة استخدام اللغة لاستخدام الراشد والراقي ألا يكون في كلامنا شيء يسيء إلى الآخرين، سواء أكانوا موجودين أو غير موجودين. هذا ما أحببت أن أقوله اليوم، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.